السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الجمع الكريم المبارك، أيها الطاهرون الطيبون المتطهرون المتوضئون المصلون الذين أحسبكم من حراس الفضيلة الراغبون إن شاء الله في رد العاديات وفي رد تلك المتقلبات وفي رد تلك العداءات التي تدور على فضيلة أمتنا، إنني في هذه الليلة الكريمة المباركة أتحدث معكم عن موضوع طالما احتاجت الأمة إلى أن تعيد فيه وتكرر لخطورة الأمر، ولأن أعداء الملة في الليل والنهار يعملون جاهدين من أجل نحر فضيلة أمتنا وبالأخص الجنس الآخر وهم الشق الآخر، نساؤنا الفضليات الطيبات الطاهرات. وإن المتأمل فيما سنقوله إن شاء الله تعالى في موضوع الاختلاط الذي أصبح حديث الساعة، المتأمل فيما حكى الله جل وعلا من قصص الأنبياء وما ذكر الله جل وعلا عن الأمم السابقة وما جاء في عصور أمتنا الأولى وتاريخ أسلافنا، يجد بلا شك أن النفوس الطيبة تسعى دائما لحفظ الأعراض وإلى إقامة الحق وحماية الأعراض والنساء. ولذلك جاء حتى في قديم الزمان وحتى في الأمم السالفة عند مري إسرائيل وقبلهم وبعدهم وإلى وقتنا هذا من يريد حفظ الأعراض وصيانة النساء. جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي يرويه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، جاء عنه أنه قال: كان الرجل والنساء أو الرجال والنساء من بني إسرائيل كانوا يصلون جميعا، فكانت المرأة إذا كان لها خليل أي صديقا تلبس القالبان أو القالبين، أي ترفع نفسها وتلبس ما يرفع رجليها، تطول بهما لخليلها، فألقى الله عليهن الحيض. فكان ابن مسعود يقول: أخرجوهن من حيث أخرجهن الله. وقد عاقبهن الله عز وجل على إحداث التبرج والزينة. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت فيما روته عنها عمرة بنت عبد الرحمن، قالت: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعن نساء بني إسرائيل. قيل لعمرة: أو منعهن؟ قالت: نعم. وإن حديثي هذه الليلة لا يخلو أن يكون حديثا، واسمحوا لي، دقيقا علميا، ومن باب الأمانة العلمية فقد استفدت من بحوث لبعض الباحثين الشرعيين نقلت عنهم نقلا برمته ونصوصا كثيرة قدمت وأخرت فيما يناسب المقال والمقام. ولأني أعلم أن مثل هذا الحديث ربما سيتحدث عنه بعض من لا يرون ما سنقول، فمن باب أولى أن يكون هناك شيء من الدليل الشرعي المدعم بالحجة والنقل والعقل الذي لا يتعارض مع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كل ذلك حفاظا على العرض، وحفاظ العرض أحد المقاصد الأساسية العليا لشريعة الإسلام، والتي تدور حولها جمل كبيرة وجملة كبيرة من الأحكام. من تأملها وجد أن كلها تقود إلى هدف واحد أولا، وهو منع وقوع فاحشة الزنا، تعظيما لحرمات الله، صيانة للأعراض، محافظة على النسل، تطهير المجتمع من الرذيلة. واتخذت الشريعة في ذلك اتجاهين: الأول اتجاه وقائي يمنع من وقوع الفاحشة عن طريق سد المنافذ المؤدية إليها سدا محكما. ثانيا اتجاه علاجي عن طريق فتح أبواب التعفف والحصانة على مصراعيها وشق الطرق المعبدة التي توصل إلى ما أحله الله. وإن الذين ينادون بالاختلاط للمرأة مع الرجال من العلمانية والليبرالية أو مع الأسف الشديد ممن قد يحسبون ما في صفنا من الصالحين إما جهلا وإما عنادا وتكبرا، وأقول لقد أجمع علماء الأمة قاطبة وأجمعت المذاهب المتنوعة وأجمع العلماء وما كان عليه أسلاف الأمة أن قضية الاختلاط قضية محسومة من بداية أمر هذه الدنيا. ومن نظر في عمل الناس في الصدر الأول والقرون المتأخرة وجد أن الرجال، وحينما أقول الرجال أصحاب الفطر السليمة الذين يحملون في قلوبهم غيره، وجد أنهم لا يرتضون لنسائهم بأي حال من الأحوال أن يختلطوا بالرجال. انظروا إلى بلاد الشام قبل قرن ونصف تقريبا، ماذا كانت وماذا كانت بلاد مصر وبلاد المغرب وبلاد الأندلس؟ لم يعرف عنها اختلاط ولا تبرج إلا بعد الاستعمار. بعد أن استعمرت أخذوا يأتون ويقولون بما فعل الفرنسيين في مصر وينادون باختلاط الجنسين من الرجال والنساء. ونحن نرى في كثير من بلاد المسلمين من يتكلم بغير معرفة ولا علم، أو يحدوه الجهل والعناد والاستكبار، ونقول لهؤلاء لماذا يقولون مثل هذا الكلام؟ لأن حجتهم أن العصر قد تغير وأن الأرض قد انفتحت. ذكر عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى قال: وقد كان نساء مصر لا يختلطن بالرجال، فلما جاء المستعمر يعني الفرنسيين يقول أصبحوا يمشون في الطرقات نساؤهم يختلطن بالرجال، حتى رأيناهم بعض ضعيفات الإيمان من نساء مصر ثم اعتدنا أن يمشين معهن في الشوارع، ثم أصبحنا يمشين وقد أسدلن شعورهن، ثم بعد ذلك أصبح الأمر كما نرى إلى هذا اليوم. أما جزيرة العرب التي لم يأتها استعمار، لكنه لم يأتها استعمار عسكري، ولكن العلمانية والحداثة والعصرانية الذين دخلوا على الأمة والجزيرة باستعمار فكري اليوم. اضربوا مثالا في اليمن وفي بلادنا هذه، لم نرى هناك استعمارا عسكريا، لكن الاستعمار الفكري الذي دخل وبدأ يتخلخل في الناس حتى اقتنع بعض الناس أن كثيرا من المسلمات والثوابت والأصول والأعراف الطيبة أصبح بعض الناس يراها منكرا ويراها خطأ ولا يراها من التطور أو التقدم. وليعلم أن الاختلاط لم يكن تعرفه البشرية أبدا على ممر عصورها وقرونها، حتى في فارس والروم، إلا في نزر يسير من تاريخ هذه الأمة، حتى جاءت عام 1774 ميلادي ففتح الاختلاط في أمريكا، ثم بعد ذلك في أوروبا، ثم دخل في بلاد العرب وفي بعض بلاد العجم التي كان فيها من المسلمون منذ قرن ونصف القرن تقريبا. وهذا يأتي مصداقا لما قاله الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: كيف إذا ألبستم فتنة قال: فيها يهرم الكبير ويربو فيها الصغير، ويعمل فيها عن السنة أي بعيدا عن السنة. قالوا: أو تغير السنة يا أبا عبد الرحمن؟ قال: نعم. قالوا: متى؟ قال: إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثر أمراؤكم وقلت الأمانة فيكم واتبعتم الدنيا وابتغيتم الدنيا في عمل الآخرة. وإن المتأمل يرى عجبا عجابا في مسألة الاختلاط. والاختلاط قبل أن أبدأ في صلب ما أريد التحدث فيه، الاختلاط ليس الذي يريد أعداء الدين أن يقولوه ويطلوه علينا، فكثير منهم يأتون ببعض الشبه حتى تنطلي على العامة. فالاختلاط هو امتزاج الرجال بالنساء، امتزاج الرجال بالنساء. إذا امتزجت المرأة واختلطت المرأة بالرجال في الأماكن العامة والخاصة من غير محرم وفي أماكن يكون فيها الشر والفساد ظاهرا، كان هناك الاختلاط. ولم يكن الاختلاط كما أسلفنا معروفا، والذين يطنطنون على قضية أنه ربما تعرض المرأة لرجل والعكس ولا تمر به أبدا في حياتها، والذين يثيرون مسألة الاختلاط وجوازه في كثير من وسائل الإعلام لا يقصدون هذا النوع، أعني نوع مرور المرأة مثلا في السوق أو طوافها بالبيت، وإنما يذكرون ذلك على سبيل جر العلماء والعقلاء. ومنهم من قد سقط في هذا الباب مع الأسف الشديد، بالعلم تارة وبالجهل تارات، والمحتج بالاجتماعات العارضة مثل الأسواق، على الاجتماع كذلك مثل الأسواق يحتجون به على الاجتماع في العمل والتعليم، كالمحتج بعصير العنب على الخمر. فالأول تغير بطول المكث فخمر القلب، والثاني تغير بطول المكث فخمر العقل، وطول التقاء وطول التقاء أجزاء الخمر حوله من عصير يلتذ به ومتلذذ إلى أم الخبائث، وطول التقاء الجنسين حوله من حاجة إلى مجلبة المفاسد، والمكث كذلك حول الاثنين من الجواز إلى المنع ومن المسلم به. أعتقد عند كل عاقل أن حاجة المرأة إذا اقتضت الخروج مع ستر وحجاب في الطرقات والأسواق للتسوق العابر فتأخذ وتعطي وتسأل وتمضي بلا قرار ولا جلوس ولا فضل قول، إن هذا من الجائز المأذون به ولا وجود لتحريمه لا في نص وحي ولا عن ناقل وحي. ومع أن مكوث المرأة في بيتها أسلم لها وأفضل لها، كما قال الله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إن المرأة مأمورة أن تكون دائما في ستر وحجاب وعفة، خشية على أن تلطخ هذه المرأة. وما يريده الكتاب والمطالبين بين الخلط والاختلاط ليس من العابرة في السوق أو التي تمر في طريق، إنما يريدون غير ذلك. ونقول لبني علمان وغيرهم من المنادين بالاختلاط ويضعون الشبه، إن هذا الجدل قديم وقد فضحتم به، ولا تجعلوا البيع مثل الربا. فإن الله لما حرم البيع، لما حرم الربا أحل البيع. ولذلك لما قال الله: وأحل الله البيع وحرم الربا، ماذا قالوا؟ قالوا: إنما البيع مثل الربا. ويا سبحان الله، هل ينطلي هذا على العقلاء وعلى العلماء وعلى الذين في نفوسهم عفة وحفاظ وحراسة للفضيلة؟ بأبي وأمي، ضاعت الأحلام أم ضاعت الأذهان والأفهام؟ من حاد عن دين النبي محمد أله بأمر المسلمين قيام إن لم تكن أسيافهم مشهورة فينا فتلك سيوفهم أقلام. أيها المسلمون، إن أولئك الذين يعاندون ويطالبون بقضية اختلاط المرأة عرفنا دندنتهم وطنطنتهم وسمعنا جعجعتهم ولم نرى طحينا. والله لن ننكسر ولن ننثني ولن يتغير الأغيار ولا الأخيار عن المبدأ الذي جاء به خير الأبرار صلى الله عليه وآله وسلم. وإن خطابنا هنا ليس موجها لهم، لأنهم بالنسبة لي لا قيمة لهم عندنا. أولئك القوم الذين لا يرون مقاما للشرع في حياة الناس، في حياة الناس. ماذا يريد بني علمان والليبرالية وغيرهم؟ يريدون أن يقولوا إن الدين والدنيا منفصلان منفكان في فكرة جدلية سحيقة في التاريخ. نقول لهم لا تقولوا كما قال أصحاب شعيب الله. شعيب لما منع قومه من التطفيف في المكيال والميزان ماذا قالوا؟ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. أي صلاتك ودينك شيء وأموالنا واقتصادنا شيء آخر. كم من الحجج أسألكم بالله، بل كم من الأدلة القاطعة في كتاب الله التي تعرض الليل والنهار على العارفين، ومع ذلك حجة تلو حجة وآية تلو آية ودليل بعد دليل. ثم بعد ذلك ماذا يقولون؟ يقولون ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. أما مسألة الاختلاط، الذين يريدون الاختلاط ويكتبون عنه لا يريدون تجويز خروج النساء للأسواق كما أسلفت، أو الطواف في حرم الله وشهود الجماعات خلف الرجال، إنما يريدون التعميم حينما يئسوا من التخصيص يسقطوه على قضية مخصوصة. وصدق الله جل في علاه: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أقول الاختلاط نعرف فطرة وفطرة البشرية والشرائع السماوية قبل رسالة الإسلام. امرأة عمران أم مريم كانت عجوز وكانت عاقرة لا تلد، فجعلت تنظر للنساء فتقبضهن على وجود الأولاد عندهن، ثم دعت ربها أن عليها نذر شكر إذا رزقها الله ولدا أن تتصدق به فيكون من سدنة المسجد وخدامه، يعني يكون عابد متفرغا لذلك. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. لكن لما ولدت، هل كان ولد أو أنثى؟ كانت أنثى بنت. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. تعتذر لماذا؟ تعتذر عن يمينها لربها، لأن الأنثى لا تصلح لذلك، بمعنى لا تصلح أن تكون متفرغة في المسجد والتعبد فيها من خصائص الرجال، أعني المساجد. والأنثى لا تخالطهم، ف فأبطل الله نذرها لهذا السبب. روى ابن أبي حاتم في تفسيره وابن جرير أيضا عن ابن جريج يقول أخبرني القاسم ابن أبي بزة أن عكرمة قال فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى ليس في الكنيسة إلا الرجل فلا ينبغي لامرأة أن تكون مع الرجال أمها تقوله فذلك الذي منعها أن يجعلها في الكنيسة وينفذ نذرها بتحريرها في الكنيسة قول الله والله أعلم بما وضعت. يقول الجصاص في أحكام القرآن وإنما كره ذلك للمرأة وهي في مسجد كره ذلك للمرأة في المسجد لأنها تصير لابثة مع الرجال في المسجد وذلك مكروه لها سواء كانت معتكفة أو غير معتكفة. انتهى كلامه. وهكذا كانت شريعة بني إسرائيل حتى في مواضع كثيرة في الصلاة يتمايزون مكان الرجال، فلما تمادينا منعنا من حضور الصلاة مع الرجال. واسمعوا إلى هذا الحديث، طبعا الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح. يقول روي عن عائشة رضي الله عنها تقول كنا نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا، يعني من خشب، يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال في المسجد، يريدن أن يرين الرجال في المسجد، فحرم الله عليهن المساجد وسلطت عليهن الحيضة. وقد جاء أيضا كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين فاتخذت رجلين من خشب وخاتما من ذهب، هذا الخاتم مغلفا بطين ثم حشته مسكا وهو أطيب الطيب كما تعرفون، فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها فقالت بيدها هكذا، يعني حركت يدها، وفي رواية فكانت إذا مرت بالمجلس حركت فنفخ ريحه وشمه الرجال، ولذلك حرم عليهن دخول المساجد وسلطت عليهن الحيضة. والقضية خطيرة، ولذلك جاء في الحديث الذي يرويه الطبراني في الكبير والهيثم يقول رجاله رجال الثقات، قال إنما النساء عورة. ركزوا في هذا الحديث، إنما النساء عورة، وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس، يعني ما عندها أي نية فيما لا يرضي الله، ما عندها بأس، فيستشرفها الشيطان فيقول إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه، وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال أين تريدين، فتقول أعود مريضا، هذا أصل خروجها، أعود مريضا أو أشهد جنازة أو أصلي في مسجد، وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها. هكذا يخبر صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وهكذا قص الله. أين نحن من القرآن؟ أين الكتاب من العلمانية وغيرهم؟ أين أصحاب أقل العقول؟ اقرأوا كتاب الله جل في علاه، قص الله عن موسى حاله مع المرأتين وابتعادهما عن الرجال. اسمعوا ماذا يقول الله في سورة القصص، ولما ورد ماء مدين موسى ذهب عند البئر وجد عليه أمة من الناس يسقون، لكن لفت نظره ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما، امرأتان كانتا في مكان منعزل، سألهما موسى من باب النخوة ما خطبكما، قالتا لا نسقي حتى يستر الرعاء حتى يذهب الرجال نذهب فنسقي، وأبونا شيخ كبير فسقى لهما، ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقفنا لم يقتربن حول الرجال وهن قد جئنا في مكان عام يردن الماء، ومع ذلك وقفنا بعيدا حتى يذهب الرجال ويسقين بعد ذلك. ولذلك نقول إن قضية الاختلاط موجودة، لأن بعض الذين كتبوا في مسألة الاختلاط ماذا يقولون؟ يقولون بأن مصطلح الاختلاط مصطلح جديد وليس موجودا في دواوين السنة، بل هو خلاف ذلك، موجود في دواوين السنة وفي آثار السلف وفي كتب الفقهاء كما سنقول إن شاء الله الآن. ألا إن التغافل عن المعاني المتفق عليها شرعا ودلالات الفطرة والمعالات التي يعرف أهل التجربة ليست من الإنصاف في شيء. ونقول لهؤلاء لفظ الغزل والمعاكسة هل كان معروفا مثلا قديما؟ مصطلحات حادثة لإسقاطها على معاني مخصوصة وحكمها كما يقول العلماء قطعي الحظر. فالمصطلحات الحادثة من أنواع ما يخمر العقل ويدخل في حكم الخمر من المشروبات والمأكولات والمستشفيات شيء لا يحصى. ثم إننا نقول كيف يقولون بأن مصطلح الاختلاط أنه غير موجود؟ وهذا المصطلح مصطلح فقهي عرف في سائر الدواوين، بل يذكره العلماء في أبواب العقائد أحيانا عند تلازمه بمنكر عقدي. ثم ننادي أولئك، يكفي المنصف أنه لا بد أن يعلم أنه ما مر على أي قرن في القرون في قرون الإسلام كلها إلا هناك من تحدث وقال عن قضية الاختلاط. على مر القرون الإسلام الخمسة عشر ما أحد منهم قال بجواز الاختلاط، لا في المجالس ولا في التعليم ولا في العمل. والذين جمعوا من الباحثين في هذا المجال قالوا وجدنا أكثر من 100 عالم وفقيه عبر تلك القرون يقطعون بعدم الترخيص فيه، بل قال بعضهم أنه رأى من يسقط عدالة فاعله بل وقوامته على الأعراض. يقول الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله العامري وهو من علماء القرن السادس رحمه الله يقول في كتابه أحكام النظر، اسمعوا ماذا قال: اتفق علماء الأمة أن من اعتقد هذه المحظورات وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الأجانب فقد كفر واستحق القتل بردته، وإن اعتقد تحريمه وفعله وأقر عليه ورضي به فقد فسق، لا يسمع له قول ولا تقبل له شهادة. انتهى كلامه. أين هؤلاء من كلام الأئمة الأربعة أبو حنيفة وكلام مالك ابن أنس وكلام كذلك الشافعي محمد بن إدريس وكلام الإمام أحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة المعتبرين على ممر التاريخ؟ يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله: أرى للإمام أن يتقدم إلى الصناع في قعود النساء إليهم، وأرى أن لا تترك المرأة الشابة تجلس إلى الصناع. ولذلك قال بذلك أيضا ومثله الشافعي وأبو حنيفة، بل إن أبا حنيفة رحمه الله منع المرأة الشابة من شهود الصلوات الخمس في زمن الصلاح والتقى. الاختلاط وردت أدلة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبلغ حد التواتر في المعنى ببيان خطر الاختلاط والتحذير منه. فمن ذلك ما يرويه البخاري، وأنا سأسرد لكم بعض الأحاديث أجزم أنها أفضل من كلامي ومن تعليقاتي وإسهاباتي. خذوا كلام رسولكم الذي لا ينطق عن الهوى ردوا بهذه الأحاديث الصحيحة على طلاب الرذيلة، أوقفوهم بالكتاب والسنة. اسمعوا ماذا يروي البخاري عن ابن جريج قال: قلت لعطاء ابن أبي رباح: كيف يخالطنا الرجال؟ قال: لم يكن يخالطنا، كانت عائشة تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، يعني وهي تطوف بالكعبة تطوف لوحدها تبتعد عن مواطن الرجال. ومن ذلك ما روي أو ما روى أبو داود في سننه عن أبي أسيد الأنصاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد: لما خرجوا من المسجد اختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأخرنا فإنه ليس لكنا أن تحققنا أو تحققنا، بمعنى ليس لكنا أن تسرنا في منتصف الطريق، عليكن بحافات الطريق. يقول: فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى أن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به، تمشي على الجدار. وهذا نص عن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروى ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للنساء وسط الطريق، حفاظا على هذه المرأة. وهذا في حال المرور فقط، في حال مرورها بالطريق عن الدنو من مسار الرجال، وليس فيها جلوس ولا مقابلة ولا اعتراض مع الرجال وأخذ وعطاء، فكيف بالاجتماع الدائم والجلوس على مقاعد الدراسة؟ وحدث من المحظورات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ذلك أيضا ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء أي أو خير صفوف آخرها وشرها أولها، وهذا في حال الصلاة. الجميع وجهة للقبلة، الرجل يتجه للقبلة والمرأة تتجه للقبلة، وفي مسجد والقصد كذلك عبادة، فكيف بغيره؟ والرجال كما قلنا في حال الصلاة والنساء خلفهم. ومع ذلك استحق هذا الوصف لوجود التقاء عارض عند الدخول والخروج، فكيف لو تحصل اجتماع وجلوس ومقابلة؟ بل كيف لو لم يكن ذلك في موضع عبادة؟ كيف لو لم يكن ذلك في المسجد؟ فماذا سيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ خرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: النساء قلنا للنبي: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال، يعني الوقت ليس لنا، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن. هؤلاء الصحابيات عرفنا أن مجامع الرجال ليست لهن، حتى في مهمات التعليم ومعرفة أحكام الشريعة والتي يقبل عليها الإنسان في الغالب بنية خالصة في التماس رضا الله لا تشوبه شائبة، فكيف إذا كانت اجتماعات تختلف عن ذلك؟ ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد إذا انتهى من الخطبة للرجال نزل وذهب للنساء يخطبهن كما روى ذلك البخاري. ولو كنا مع الرجال، يعني لو كنا النساء قريبات، ما احتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى النزول والذهاب إليهن إلا لأنهن لا يسمعن حديثه لأنهن بعيدات. ومن ذلك أيضا، واسمعوا هذا الكلام، ما خرج البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر أنه قال: إياكم الدخول على النساء. ركزوا في هذا الحديث. هل الرسول هنا عليه الصلاة والسلام قال إياك والدخول على المرأة، أو قال إياكم والدخول على المرأة هنا بصيغة الجمع، حتى قال رجال الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. الحمو أخو الزوج ويدخل ضمنا عم الزوج، ويدخل كذلك ابن العم وابن الخال يدخل في هذا. قال الحمو الموت. والرسول هنا بالحديث ما بين أنه لوحده وليست لوحدها. ركزوا، قال إياكم جماعة والدخول على النساء، حتى الدخول العام الذي فيه مجموعة من الرجال أو مجموعة من النساء، هذا قد منعه الإسلام ويدخل ذلك في حكم المشترك معه في العلة في أماكن العمل والتعليم وأشباهها. ومن ذلك ما جاء النهي عن النظر والأمر بغض البصر، وهذا لا يكون إلا في الأمر العارض على البصر لا على الدائم، فلا يليق عقلا ولا شرعا أن يؤذن لك بمخالطة امرأة. يعني كيف يريدون الذين يطالبوننا بأن نخلط الرجال بالنساء في مقاعد الدراسة مثلا أو في أماكن العمل؟ يقولون لا حرج، تجتمع المرأة مع الرجل من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 2، لكن بعد الساعة 2 حرام. هذا تناقض، وهذا لا يجوز ولا ينبغي أن يقبله عاقل. ولذلك الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ويبين هذا ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بالله أن ما جاء بالكتاب والسنة يكفي عن جميع الكلام. لو ركزنا فقط ونحن عرب نفهم ما يقوله القرآن وما تقوله السنة، لا نحتاج إلى تعليق ولا تعليل. الرسول يقول لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها أو تنعتها، بمعنى لا تصف المرأة المرأة، تجلس معها ثم تراها ثم تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. الزوجة منهية عن نعت المرأة، وصف المرأة الأجنبية لزوجها كأنه ينظر إليها. لماذا؟ لأنه يفتتن به قلبها، يفتتن بها قلبه ويزهده في زوجته من حيث لا تشعر. ثم الرجل يتشوف للموصوفة ويتمنى رؤيتها، فكيف يستقيم مثل هذا النهي للمرأة أن تصف، ويؤذن لزوجها أن يجالس المرأة الموصوفة ويخالطها في العمل والمدرسة؟ إذا كان مجرد وصف المرأة للرجل لا يجوز، فكيف بمقابلتها والجلوس معها والاختلاط بها؟ وبعد ذلك ماذا يريدوننا أن نقول؟ القرون الأولى كلها أثبتت تحريم الاختلاط. ذكر الشيخ عبد العزيز الطريفي وفقه الله مجموعة في بحثه من القرون وعددا من العلماء، ذكر في القرن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس إلى القرن الرابع عشر، ولولا أن الوقت ضيق لنقلت لكم في كل قرن من أهل العلم في ذلك الزمان من يمنع عن الاختلاط. والنصوص التي فيها النهي صراحة كثيرة، والتي ورد أيضا كذلك بالمعنى ربما قد تكون كذلك أكثر. بل جاء في مصنف عبد الرزاق عن أبي سلامة قال انتهيت إلى عمر بن الخطاب وهو يضرب رجالا ونساء في الحرم على حوض يتوضؤون منه، حتى فرق بينه، حوض يتوضأ منه الرجال والنساء، فضرب عمر الرجال والنساء على هذا الحوض الذين يتوضؤون منه حتى فرق بينهم، ثم قال: يا فلان، قلت لبيك وسعديك. قال: لا لبيك ولا سعديك، ألم آمرك أن تتخذ حياضا للرجال وحياضا للنساء؟ لماذا لم تصنع ذلك؟ ونقول: لا يعلم اليوم ولا يوم من أيام الله في الإسلام، في جميع قرون الإسلام، خلا من عالم ينص على تحريم الاختلاط الذي بينا معناه في بداية حديثنا. أقول أيها الإخوة، إن الذين يتعدون على الحرمات والفضيلة والقطعيات الشرعية نهارا يتفاقم وليس لها من الحرمة ولا عليها من الحياطة، نقول: ما يحفز هذا أفراد العلماء أن يرصدوا مثل هذا ويردوا على الجهلة الذين جهلوا بين الناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر؟ وقد قيل: من لا يعرف الناسخ من المنسوخ أفضى إلى إثبات المنفي ونفي المثبت، وتولد لديه شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا حرم العلماء أن يتكلم أحد في دين الله وهو لا يعرف الناسخ من المنسوخ. اسمعوا هذه المعادلة، ولو أننا طبقناها في وقتنا هذا ماذا سيكون في حالنا؟ لو أردنا وأوردنا نصوص شرب الخمر قبل تحريمه، وزواج المتعة قبل تحريمه، والربا قبل وضعه، والسفور قبل منعه، والصلاة قبل تمامها، والجهاد قبل فرضه، والاختلاط قبل حظره، لجئنا بشريعة جاهلية لكن بنصوص محمدية، ولخبطنا الناس في قضايا خطيرة. اسمعوا واحكموا. في صحيح البخاري عن سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله، هذا الحديث طبعا منسوخ لكن اسمعوا، قال: قال رسول الله: أيما رجل تمتع فعشرة ما بينهما 3 أيام، الحديث هذا في البخاري، 3 أيام، فإن أحب أن يزداد ازداد، وإن أحب أن يتتارك تتارك. وهذا نص في متعة النكاح صريح صحيح، لكنه نص قبل النسخ بالإجماع، نسخ بنصوص أخرى. ولو كان ثمة نصوص تحمل الوصف القطعي بإباحة الاختلاط بالنص مثله لما أشكلت على منصف مع نفسه وربه. ولا فرق بين من يورد نصوص الاختلاط قبل تمام الشريعة وفي الناس بقايا جاهلية تستوجب الانتظار، وبين من يورد أحاديث المتعة وأكل الربا وشرب الخمر قبل تحريمها بنص الجواز. وهذا عكس للإسلام وقلب للتاريخ، وكأني بمن يسلك هذا المسلك يأخذ تشريع 10 من الهجرة وينقضه بال9، وال9 ينقضه بال8، وال8 ينقضه بال7، وتشريع المدينة ينقضه بتشريع مكة، وكأن الإسلام، اسمحوا لي، بساط يطوى وعرى تنقض ليظهر تحته بساطة الجاهلية. والإحاطة بمعرفة الناسخ من المنسوخ أيسر من السير في بطون أودية الهوى التي هي مرتع للهوام ومضارب الدواب، وإن جهل شيئا منها سأل من يعلم. والعلم الحق ليس ملكة العقل أو شهادات أو مناصب، فهذا غير مراد في عد العلوم والتحقيق فيها. أقرأ اليوم في جريدة الجزيرة مع الأسف مقالا يتحدث عن قضية قيادة المرأة والاختلاط، ويستشهد صاحب هذا المقال بنكرات لم يعرفوا بسابقة علم، ثم يورد شبهة ويرفض قضية ما تمنعه الشريعة لسد الذرائع، وتكلم كلاما يوحي على جهله بل وعلى سفهه. أنا أقول الخلط في هذا الباب قديم، الجهل بقدم الجهل في الإسلام وقدم الدوافع النفسية والهوى. روي عن علي رضي الله عنه، وهذا هذه القصة في نظري تنطبق على بعض كتاب الصحف أو على بعض المتعالمين. علي بن أبي طالب رأى في مسجد الكوفة خطيبا وقف يخطب وهو يخلط الأمر بالنهي، يعني يخلط الأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر والإباحة بالحظر. فقال له علي رضي الله عنه: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. ثم قال له علي: أبو من أنت؟ وش كنيتك؟ قال: أنا أبو يحيى. قال علي: لا، أنت أبو اعرفوني، أنت تريد الشهرة، أنت أبو اعرفوني. ثم التفت له علي فأخذ بأذنه ففتلها وقال: لا تقص في مسجدنا بعد. كم عندنا من أذن تحتاج فتل اليوم؟ وكم عندنا من وجه يحتاج صفع؟ وكم عندنا من شخص يحتاج قص لسان؟ حدث ولا حرج. في متعالمين وكذابين وفي مرتزقة وفي طلاب شهرة وفي متابعين لقضايا غربية شرقية جمعوا زبالة العالم يريدون بثها في مجتمع نقي طاهر حفظ الله جل وعلا بكتابه وسنة نبيه عليه دينه، فجاءونا بتلك النداءات. هذا في زمن خلافة راشدة في نصف القرن الأول، في وجود صحابة، في معاقل فقه وعلم، في مساجد الله. طيب كيف يكون الحال في القرن الخامس عشر؟ في صحف تنشر بلا رقيب، بعض الكتابات والله والله تخرج من الملة. وإني أستغرب أين إدارة المطبوعات والمراقبة لهذه القضايا. كم من الكتب التي وزعت في معارض الكتاب والمقالات التي تكتب أشبه ما تكون باليومية، والنداءات التي ينادى بها في كثير من أبواق الإعلام، ومع ذلك لا نجد من يوقفها. اللهم أصلح الراعي والرعية، واجمع اللهم كلمتنا على البر والتقوى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.